بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أيها الصائمون القائمون، نسأل الله بمنه وكرمه أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا. نسأله عز وجل أن يجعلنا في شهرنا هذا من المقبولين ومن المرحومين ومن عتقائه من النار يا رب العالمين. أيها الكرام، والعبد الصالح يتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى وتوفيق وهداية ورشاد، يتمنى كل مسلم وكل مسلمة، يتمنى كل واحد منهم أن يقبل عمله عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون ربه عز وجل راضيا عنه، وأن يكون مبشرا بروح وروحان بروح وريحان ورب راض غير غضبان. هذه أمنية كل يتمناها. هل يمكن للواحد منا أن يطلع أو أن يعلم برضا الله سبحانه وتعالى عنه أو محبة الله سبحانه وتعالى له ووده سبحانه وتعالى له؟ هذه مكانة ومنزلة عالية عظيمة يتمناها كل مسلم وكل مسلمة إذا كان صادقا مقبلا على الله عز وجل محبا لربه سبحانه وتعالى. من نعم الله عز وجل علينا أنه سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العظيم بعلامات وأمارات إذا فعلها العبد والأمة فإنه يدخل في هذه البشريات، يدخل في رضا الله عز وجل عنه وفي محبة الله عز وجل له. وكذلك أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بعلامات وأمارات إن فعلها العباد فإنهم يقربون من رضا الله سبحانه وتعالى. تعالوا بنا أيها الإخوة نطلع ونعلم بعض هذه العلامات وهذه الأمارات التي فيها رضا الله سبحانه وتعالى وفيها محبته للعباد، هل لنا أن نمتثلها وأن نقوم بتطبيقها حتى ندخل في زمرة أهلها وحتى نسعد بإذن الله عز وجل في الدنيا ونسعد في الآخرة. من هذه العلامات والأمارات أيها الكرام أن يرزق العبد الشكر، أن يمن الله عز وجل عليك بعبادة الشكر، تشكر الله سبحانه وتعالى في الليل والنهار، في الصباح والمساء، في كل لحظة من لحظاتك تجد كيانك، قلبك، خاطرك، وجوارحك، ولسانك كله ينصب على شكر الله سبحانه وتعالى. ليس الشكر يا إخوة هو أن يقول الإنسان أشكر لله والحمد لله ثم هو يروغ روغان الثعالب، هذا شكر الكاذبين، شكر المنافقين. الشكر الحقيقي هو ما استخدمت فيه الأركان الثلاثة، ركن القلب وركن اللسان وركن الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. فالقلب يقر ويعترف بأن كل نعمة أنت فيها إنما هي من الله جل جلاله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ليست هذه النعمة التي أنت فيها نعمة الدين، نعمة الإسلام، نعمة العافية والولد والزوجة والراتب والوظيفة والأمن والاستقرار والطعام والشراب والمسك، ما تعد، هذه كلها من الله، ليست منك ولا من قدرتك ولا من مكنتك ولا من استطاعتك. وما بكم من نعمة فمن الله. فالقلب يعترف ويقر. لا تكن كقارون عندما قال إنما أوتيته على علم عندي، هذا فرعون خسف الله عز وجل به الأرض، لكن كل نعمة تقر بها بأنها من الله. وينطلق لسانك بشكر الله جل جلاله. ولذا كان من دعائي صلى الله عليه وسلم بعد سلامه من الصلاة المفروضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك الإعانة من الله، تسأل الله أن يعينك. الحمد لله، الشكر لله، ثناء على الله، تحمد الله عز وجل، تشكره، تثني عليه بلسانك. وأما بنعمة ربك فحدث. هذا اللسان لا بد أن ينطلق في شكر الله وفي حمده. ولذا نحن في الفاتحة نقول في أول آية الحمد لله رب العالمين، هذه خبر، لكن قال العلماء معناها الإنشاء. إيش معنى معنى الإنشاء؟ يعني احمد الله رب العالمين. الله عز وجل يخبرنا بأنه يأمرنا بأن نحمد الله عز وجل لأنه رب العالمين. من الذي ربانا بالدين وبالنعم؟ هو الله جل جلاله. فالله عز وجل يأمرنا بأن نحمده. الحمد لله أي احمدوا الله. ولذلك كان أكثر الناس حمدا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تستخدم هذه الجوارح في طاعة الله. اللسان ينطق بالخير، العين لا تنظر إلى الحلال، الأذن لا تسمع إلى الجائز، اليد تفعل الخيرات، البطن لا يدخل فيه إلا الحلال، الفرج لا يستخدم إلا فيما أحل الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. رجلك لا تذهب تأتي إلا للحلال وللطاعة. فإذا ثبتت هذه الأركان الثلاثة، القلب واللسان والجوارح للطاعة، فأنت فعلا ممن شكر الله عز وجل حق شكره. وإذا شكرت الله بهذا الأمر فإن الله عز وجل يتفضل علي وعليك وعليه بالرضا. قال عز وجل وإن تشكروا يرضه لكم، وإن تشكروا يرضه لكم، هذه آية في الزمر. إذا من شكر الله، أي شكر الله عز وجل، علامة من علامات رضا الله عز وجل على العبد. تريد أن الله يرضى عنك، إذن أشكر، أشكر. ولذا تذكرون كما تقدم مع المجلس الماضي، قلنا كل واحد منا يا إخوة يتقلب في كل لحظة من لحظات بين عبادتين. ما هما العبادتان؟ عبادة الشكر وعبادة الصبر، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فأنت في كل لحظة من لحظات ليلك ونهارك تتقلب بين شكر وبين صبر. ولذلك لا بد أن ندرك هذه الحقيقة. واسألوا الله يا إخوة الإعانة على الشكر، إذا لم يعنا الله والله لن نستطيع أن نشكر. ويعلمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، بل لتكن سائرا على طريق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام يصرح بمحبتك لصحابتك، يا أخي أنت صرح بمحبتك لإخوانك لأهلك ولأولادك، قل يا فلان يا أبا عبد الله يا أبا محمد والله إني أحبك بالله، قل له الكلمة. ثم ما أجمل إذا صرحت له بالمحبة أن تتبعها بدعوة، تتبعها بوصية، تتبعها بتعليل. هذه من أعظم العلائق التي في الله ولله، أن تصرح بمحبتك لفلان ثم تتبع هذه المحبة بوصية. هكذا كان صلى الله عليه وسلم. يعني في الحديث الصحيح ونحن في مجال الشكر، كان يلتقي بمعاذ فكان يقول له والله إني لأحبك يا معاذ. الله أكبر، إيش المحبة هذه لمعاذ؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصرح معاذ، هذه منزلة عظيمة، والله إني لأحبك يا معاذ. هذا تصريح، يا أخي صرح أنت بهذه المحبة لأنها تؤدي إلى وجود الألفة. ثم قال له إيش الوصية؟ فلا تدعنا أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر، تصريح بمحبة مودة ثم إتباعها بوصية وتعليل. هكذا تفعل مع ولدك، يا ولدي يا بنتي والله إني أحبك وأودك وأعزك ولا أستغني عنك، لكن لا تنسى الصلاة المفروضة في وقتها. صلاة الظهر الآن الناس ينامون عنها، صلها يا ولدي في وقتها. يا ولدي الناس يطلعون القنوات الآن ويضيعون أوقاتهم، عليك بالقرآن. يا سلام، محبة وتصريح بوصية. إذن هذا الشكر نحن نحتاجه وأن نقوم به حتى يرضى الله عز وجل عنه. ربنا عز وجل أخبرنا بأن أكثر الناس غير شاكرين. أكثر الناس لا يشكر الله عز وجل، أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثرهم لا يشكرون. وبالمقابل قال: وقليل من عبادي الشكور. إذن هم قليل، قليل، هذه حقيقة الله يبينها في القرآن. الشاكرون قلة، لتكن أنت من القلة حتى يرضى الله عز وجل عنك. هذه أمور قد ندركها، لكن يا إخوة لا بد أن نوفق لها بطاعة الله. نحن قد ندرك معلومات ومعارف وعلوم، لكن إذا لم نصدق مع الله فإن الله لن يوفقنا. وإذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. قد يرى الإنسان الحق لكن لا يرزق الاتباع والعياذ بالله، قد يرى الباطل لكن لا يرزق الترك. وهذه من غيوات الشيطان له، والنفس الأمارة بالسوء، والدنيا الغرارة، والهوى، كل منهم يدعوه إلى ترك هذه السنن وهذه الواجبات. إذن من مقامات رضا، من الأمور ومن الأسباب التي يكون ربنا عز وجل راضيا عنها أن يرزقنا عبادة الشكر. سبب آخر من أسباب رضا الله عز وجل عن العباد: أن ترزق يا عبد الله الحمد، ترزق الحمد بعد كل شيء يدخل إلى جوفك. إن شربت سائلا لبنا حليبا ماء عصيرا، كل ما دخل إلى جوفك احمد الله بعده. إن أكلت لحما، أكلت رزا، أكلت سمبوسة، أكلت فاكهة، أي شيء احمد الله بعدها. هذه من علامات رضا الله عز وجل على العبد. بعض الناس يسهو ويغفل وكأن الأمر عنده لأن له نسب بينه وبين الله عز وجل، ما يكاد يحمد الله سبحانه وتعالى، يلهب في الأكل والشرب في الليل والنهار، ولا يأتي على باله أن هذه كلها من نعم الله عز وجل. هذه غفلة، هذه غفلة يا أخوان. وربنا عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وصية الله النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. يا أخوان لا نغفل، لنحمد الله عز وجل بعد كل لقمة وبعد كل شربة، ففيها رضا الله عز وجل. جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. أنت الآن عند الفطور تأكل الرطب، كلما أكلت الرطبة احمد الله بعدها، أخذت الشربة احمد الله بعدها، شربت الماء احمد الله بعدها، ففيه رضا الله عليك. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل أكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. وذكر المفسرون في تفسير القرآن في صدر سورة الإسراء عندما قال جل جلاله وهو يمدح نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، إنه كان عبدا شكورا. مما مدح الله عز وجل به نوحا أنه كان عبد شكور. قال المفسرون: لما وصف بالشكر؟ قالوا: لأن نوحا مع عمره الطويل الذي عاشه في طاعة الله عز وجل وفي الدعوة لهذا الدين لم يأكل أكلة ولم يشرب شربة إلا حمد الله عز وجل عليها. إذن درب نفسك وأولادك وزوجتك ومن تحب على هذه العبادة، وهي حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ ما بين السماء والأرض، تملأ الميزان. والعجيب أن هذا الذكر لك فوق هذا الأجر وهو رضا الله عز وجل لك به ما تعلمون. هذا الزرع الذي يكون في الجنة، الجنة ما زرعه، زرعه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كم من نخيل فوتناها علينا في الجنة. لما أخبر الله، أخبر إبراهيم عليه السلام نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام، إبراهيم يسلم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرها أن الجنة طيبة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إن الغراس عندنا في الدنيا بالماء، بذرة نبذرها ثم نتعاده بالماء فيأذن الله عز وجل بخروجها، لكن الجنة غراسها باللسان. شوفوا عن كم نحن أضعنا الآن من ملايين الأشجار في الجنة، يلا اشتغل بالذكر حتى تكبر مزرعتك في الجنة ويكثر نخيلك في الجنة. الناس يتمنون الآن رؤية الغابات، رؤية الغابات الاستوائية ورؤية الغابات الأوروبية، يتمتعون بنظرها لوجود الأشجار العجيبة الغريبة. يا أخي في الجنة أغرس لك من. إذن من عظيم رضا الله عز وجل عنك أيها الإنسان أيها الصائم أن ترزق الحمد بعد ماذا؟ بعد الأكل والشرب. لا تفوت هذا عليك يا عبد الله. ومن مقامات العبد التي يفعلها فيحوز على رضا الله وعلى محبة الله عز وجل له أن يرزق التواضع. التواضع ذاك الخلق العظيم الذي يدل على بساطة الوجه وعلى ابتسامة الفم وعلى طهارة القلب. التواضع، تواضع يا عبد الله، من أعظم صفات أهل الجنة التواضع، وعكسه الكبر والعلو على العباد. هذه صفة من صفات أهل النار. قال عز وجل تلك الدار الآخرة،
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
لا يريد علوا، ما يريد العلو. بعض الناس يعلو على الناس، ليه؟ من أنت؟ أنت أصلك نطفة، وين تعلو؟ أنت أصلك نطفة ألقيت في الرحم ونهايتك جيفة تلقى في القبر. إيش تعلو؟ على ماذا تعلو؟ هذا أصلك، هذه نهايتك. التواضع الذي من لازمه الابتسامة، من لازمه المحبة، ومن لازمه طهارة القلوب، ومن لازمه التسامح والتغافر والعفو. تواضع، جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما تواضع أحد لله إلا رفعه. سبحان الله، إن تواضع الله يرفعك، يرفعك عنده أولا عز وجل في السماء، ويرفعك في قلوب عباده. لكن تكبر الناس لا يحبونك ولا يتمنون لقاءك ولا الجلوس معك، ويوم القيامة عقوبة المتكبر أن يوطأ بالأقدام كالذر، يوطأ بالأقدام. هذه عقوبة المتكبر يوم القيامة، يوطأ من أهل الموقف، يكون كالذر كالنمل. تواضعك دليل على محبة الله لك ورضا الله عز وجل عنك. بعض الناس تجده يتواضع لربعه ولأهله وباقي الناس متكبر عليهم. لا، تواضعك لعموم المسلمين، بل تحسن الخلق حتى مع الكافرين غير المحاربين، بل ترحم حتى البهائم. هذا التواضع، تواضع لقريبك ولجارك، تواضع للعربي وللأعجمي، تتواضع لأهل البلد وللوافدين من إخواتنا الكرام علينا، تتواضع لكل أحد. هم يكون كسلام المعرفة، لتسلم الله على من عرفت، السلام على من تعرف ومن لا تعرف. هكذا التواضع، هذا لأنه قيمة وخلق أنت تربيت عليه، يلتمس هذا كل من عاشرك. ودليل محبة الله لك على التواضع ورضاه عنك ما جاء في المائدة، سورة المائدة، في قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما صفاتهم؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمنين، أذلة، أذلة ليست من الذلة والهوان، أذلة من التذلل. تقول بعير مذلل إذا كان هيئ، شوف البعير في ضخامته يأتي الطفل يقوده، مذلل. هكذا المؤمن مذلل متواضع. أذلة على المؤمنين، أول وصف من أسباب محبة الله لك يحبهم ويحبونه. ليس العجب أنك تحب الله، العجب أن الله يحبك. أذلة على المؤمنين، أول وصف للمؤمن أنه متذلل. دلول كان الصبي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ بيده، كانت الأمة تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، الأمة العبدة الرقيقة تأتي فتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم لأجل حاجتها، فيذهب معها صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته ثم يرجع. أما أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إذا أردت العزة على الكافر، إذا أردت أن تظهر العزة والمكانة والمنزعة على الكافر. أما المؤمن خليك متذلل، ذليل، هين، متواضع، رفيق، سهل. بعض الناس والعياذ بالله ما يكاد يلتقي بإخوانه إلا مكشر، كأنه ثعبان، أعوذ بالله، وإذا تعامل معهم تعامل كأنه في علو وكبر. لا، ليست هذه أخلاق المؤمن. إن الله حرم على النار كل هين لين سهل. شو سوى أهل الجنة؟ لين سهل يسير، هذا أهل الجنة. لكن أهل النار كل متكبر جواف عتو، هذا أهل النار والعياذ بالله، تذيبهم النار بسبب هذه الأخلاق والعياذ بالله. فمن محبة الله لك يا أخي تواضع، حتى البهيمة، البهيمة هذه ربما كانت سببا لك في دخول الجنة. بغي من بغايا بني إسرائيل زانية، غفر الله لها بسبب أنها رحمت كلبا فسقته من موقعها. نزلت هذه البغي يوم الأيام بسبب عطشها إلى بئر فشربت، فلما صعدت من البئر وإذ ترى كلبا يلهث قالت لقد أصابه ما أصابني، فنزعت موقها حذاءها ونزلت إلى البئر وملأته ماء ثم خرجت. انظر ما قام في قلبها من الصدق وطلب الله تعالى عز وجل، فشربت فقدمت الكلب فغفر الله لها. يا عباد الله شوف رحمة الله عز وجل، بغي من بغي. فكيف بالصائمين والقائمين والطائعين إذا صدقوا مع الله عز وجل إنهم أهل لمغفرة الله، صلى الله أن يغفر لنا جميعا. وبالمقابل لما تلك المرأة عذبت هرة كانت سببا لها في دخول النار، دخلت النار امرأة في هرة حبستها، مع أنها مصلية وقائمة وصائمة حبستها ظلما، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار امرأة في هرة. حتى في الحيوان يكون سببا لك في دخول الجنة والنار والعياذ بالله، فكيف في تعاملك مع بني آدم؟ ولذلك الله عز وجل قال لنا في القرآن: وقولوا للناس حسنا. قال السعدي في التفسير: لم يقل قولوا للمؤمنين حسنا، قال قولوا للناس حسنا، قولوا للمؤمن والكافر، للبر والفاجر، قولوا للناس حسنا. المؤمن هكذا يجب أن يتعامل بقيمه بمبادئه بأخلاقه. ومن علامات رضا الله عز وجل عنك، نختم بها، أن الله عز وجل يبتليك ليرفع مقامتك. الدنيا كلها مخلوقة على الابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم ويمتحنكم أيكم أحسن عملا. إذا ابتلاك الله عز وجل ببلية فلتكن ذاك المؤمن الصابر على البلاء. قد يبتليك في عافيتك بمرض، اصبر. قد يبتليك بحادث، اصبر. قد يبتليك بأولاد مشاغبين، اصبر على تربيتهم. قد يبتليك بزوجة نكدية، اصبر ودع الله عز وجل لها. وقد المرأة تبتلي برجل مقصر، اصبر. قد تبتلى بجيران بأهل، اصبر. صبرك هذا دليل على محبة الله لك. إذا لم يبتليك الله عز وجل فراجع نفسك، لأنك لست أنت أكرم الله من الأنبياء والرسل، وأشد الناس بلاء الأنبياء. ثم الأمثل والأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، الله أكبر، وإن كان في دينه رقة أنقص له من البلاء بقدر دينه، ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه ويمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الترمذي وسنن صحيح. لما سئل بعض أهل العلم عن الابتلاء في الطريق، أحد العلماء الكبار سئل عن ابتلاء وهو يدعو إلى الله عز وجل، من يتكلم عليه ويطعن فيه ويسبه قال إلى متى؟ قال لولا هذا لشككنا في الطريق، لولا هذا لشككنا في الطريق. إذا رأيت كل يمدحك ويثني عليك ويعطر سمعتك تشك شوي، من تب أكرم الله من الأنبياء والرسل. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يصب منه، من يرد الله به خيرا، رواه أبو داود حديث صحيح، من يرد الله به خيرا يصب منه. لا بد من الإصابة هذه شوي اللي ترفع قدرك عند الله عز وجل، اصبر. وجاء في الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله رضا ومن سخط فعليه السخط، علامة محبة من الله عز وجل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هذه علامات وأمارات في الطريق في السير إلى الله جل جلاله، ينبغي لنا أن نعتني بها حتى نحوز على رضا الله عز وجل علينا ومحبة الله عز وجل لنا. فالله إذا أحبك ورضي عنك أسعدك سعادة في الدنيا وفي الآخرة، لا شقاء بعدها أبدا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين الصابرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، اجعلنا لك شاكرين، لك ذكارين، إليك أواهين منيبين. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، اللهم اقبل توبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت أقدامنا، واهد قلوبنا، واجمعنا مع حبيبك صلى الله عليه وسلم في فردوسك الأعلى من الجنة. نسألك دعوة مستجابة لإخواننا المضطهدين المنكوبين في أرضهم. اللهم كن لأهلنا في فلسطين، وكلهم في سوريا، وفي لبنان، وفي العراق، وفي اليمن، وفي مصر والسودان، وفي بورما، وفي كل مكان تذكر فيه يا رب العالمين. اللهم عليك بالطغاة، اللهم عليك بالجبابرة، اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، واشف صدورنا وصدور المسلمين منهم. اللهم أعد إلى مصر أمنها واستقرارها. اللهم من أراد بمصر سوءا فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل راية الإسلام خفاقة على ربوع العالم أجمع يا رب العالمين. اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر، فأجزلت له المثوبة والأجر، ومحوت عنه الخطايا والوزر. يا ذا الجلال والإكرام، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.